قال آخر ربما يورد على جعل الواقعين مع قطع نظر عن الظاهرين في موارد عدم الوصول للواقعين في بعض الموارد عدم الوصول. هذا لا نقل أنه يتكتب في وقت الجمع للواقعين، لكن له ارتباط ببعض المشكات التي تقدمت في المقدمات التي تقدمت حاصل على الإشكال أن جعل الحكم الواقعي غير معقول في مورد لا يكون التحرك والمحركيات معقولا من قبل المكلف من سبيل موارد الجهل المركب. لو علم المكلف بإضافة شيء وكان واقعا حراما هذا الشيء، قال ان هذه الحرمه الواقعيه غير معقوله. وذلك باعتبار ان الحكم الواقعي الحرم حقيقته والقوه والعمق عباره عن تحريف المولويه، يعني المحركيه المولويه تكون مقومه للحرم، فلولا المحركية المولوية مجرد المصلحة والخلاف لا يكفي لأن يكون حكما، إذا لم يكن تحريكا والتحريك المولوي وتصدي المولوي تحصيل ذلك الخلاف وتحصيل ذلك الشيء تلك المصلحة. إذن فقواء الحوض وحقيقة الحوض متقولة التحريك، والتحريك في موارد العلم بالخلاف لا يعقل، لأن المكلف لا يمكنه أن يتحرك إذا كان عالما بأن هذا مضاف، فكيف يمكن أن يتحرك في مورد الشك حتى مع جريان التأمينات العقلية والشرعية المحركية معقولة؟ لذلك من باب إمكان الاختيار ولو من قبل نفسه ان الاختيار حسنا على كل حال احلامنا، فيمكن المكلف ان يحتار في موارد الاحكام الظاهريه التلبيسيه او التامينات العقليه الفراء العقليه على القول بها، ولكن مع القطع بعدم الفرق القطع بالاباحه كيف يمكن التحرك؟ لا يعقل التحرك حينئذ. فاذا لم يكن يعقل التحرك وقلنا بان حقيقه الحرق الواقعي قائم بالتقل المحركية وأن مجرد الملاق والشوق والحب لا يكون حكما إلى لم يكن ذات الحقيقية، ويقال في العلم بأن الواقعية غير معقول هذه الموارد موارد الجهل المركب، بل وفي موارد الجهل البسيط في المورد الذي لا يمكن فيه الاختيار من قبيل موارد الشك والدوران بين المحظورين، إذا احتمل أن يكون هذا واجبا أو يكون محرماً فإنه في موارد الدوران بين المحظورين احتمال الوجود واحتمال الفرع واحتمال الإباحة، في مثل هذه الموارد المحققية لا تكون أيضاً معقولة، يعني ذلك الحكم الواقعي لا يمكن أن يحرك هذا المكلف حتى لو أراد الاختيار، حتى لو أراد الاختيار مع ذلك لا يمكن ان يتحرك لانه يحتمل ان يكون يجب فعله ويحتمل انه يجب تركه، فكيف يحتاج؟ لا يعقل الاختيار كلما جاء احتمال الوجود والحرمان، سواء كان هناك احتمال الاباحه او لم يكن احتمال الاباحه، نفس احتمال الوجود والحرمان يوجب عدم انكار الاختيار. ففي موارد الشك ايضا والتي بعضها ايضا يكون موردا للحكم الظاهري من قبيل هذا المورد، موارد احتمال الوجود والحرمه والاباحه معا، فان في هذه الموارد الحكم الظاهري يجري موارد وجود احتمال الاباحه، لكن مع ذلك لا يكون تحت الحكم الواقعي معقولا باعتبار انه لا يمكن ان يكون محركا بناء على ان قوام الحكم بالمحركيه وحقيقه الحكم الواقعي لا يعقل. وقد يطور هذا الإشكال بشكل آخر ويقال بصيغة أخرى، وهو أنه أن هذا التكليف في بعض الأوقات يكون تكليفا غير مقدور، لا فقط المحركية غير محصولة بل تكليف بغير المقدور، وذلك باعتبار أن المكلف إذا اعتقد مثلا حرمة صلاة الجمعة وكان واقعا صلاة الجمعة واجبة، هنا هذا الوجوب الواقعي في المقام يكون تكليفا بغير المقدور للمكلف لا بغير المقدور في نفسه، فإنه في نفسه صلاة الجمعة مقدورة، لكن تكليف بغير المقدور مولويا. معنى أن المكلف إذا أراد أن يكون منقادا للمولى ومطيعا للمولى لا يمكن تكليفه بهذا التكليف، لأنه يعتقد بحرمة صلاة الجمعة، ومع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة لا يمكن أن يكلف من هذا المولى أن يأتي صلاة الجمعة إلا بأن يعفي يترك أن يخالف حرمته واعتقاده بحرمة صلاة الجمعة. وهذا قلتم أنه هو لا منقاد، معنى أنه لا يعصي، لا يريد أن يعصي أوامر المولى، فهنا يكون هذا التكليف الواقعي بوجود صلاة الجمعة فعليته تحريكا مولويا غير مقدور صدور عن المكلف، يعني بما أنها لو أريد أن يكون هذا المكلف منقادا ومطيعا للمولى لا يمكنه أن يفعل هذا، أن يتحرك من هذا التكليف، لأن كونه منقادا يقتضي منه أن لا يفعل صلاة الجمعة، أن لا يعصي ما اعتقد به من حرمة صلاة الجمعة، فمع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة وبالتالي عدم عصيانه يستحيل أن يكون يأتي صلاة الجمعة، فيكون من التكليف بغير المقدور مولويا لا بغير المقدور تكوينا، بغير المقدور تشريعا لا بغير المقدور تكوينا، والتكليف بغير المقدور تشريعا وشرعا، القدرة الشرعية التي يقاتل محمد التجاحر، التكليف بغير المقدور شرعا قبيح كالتكليف بغير المقدور عقلا وتكوينا، لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور أو استحالة التكليف بغير المقدور، أن يكون عدم القدرة عقلية تكوينية كما في العاجز، أو أن يكون عدم القدرة شرعية كما في المقام. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا من التكليف بغير المقدور، ونفس الشيء أيضا يكون نفس الإشكال التكليف بغير المقدور يتحقق فيما إذا فرض أن المكلف لم يعتقد بحرمة صلاة الجمعة ذاتا، وإنما اعتقد بحرمتها وضعا، يعني بعدم الأمر بها أيضا سوف لا يمكن تكليفه بصلاة الجمعة بذلك الفعل إذا كان التكليف قرديا، لأنه حينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون هذا التكليف تكليفا بالإتيان بالفعل مع قصد القربة، وهو يعتقد عدم الأمر، ومع اعتقاده عدم الأمر يكون إتيانه بالفعل بقصد القربة تشريعا، والتشريع هو حرمه، فإذا يقع في التكليف بغير المقدور شرعا، يكون التكليف بغير المقدور شرعا، أي أن يكون القصد الواقعي الفعلي هنا طالبا من هذا المكلف بشيء لو فعل هذا الشيء كان محرما عليه شرعا، وهو الاتيان بالفعل الذي يعتقد بعدم امر المولى به ياتي به على وجه قصد القربى، يعني على وجه التشريع، فهذا يكون حراما شرعا عليه وعقلا ايضا، اذا فيكون من التكليف بغير المقدور الشرعي. فهاتان صيغتان او تعبيران ومحذوران يبينان في موارد جعل الاحكام الواقعيه على اطلاقها حتى في موارد الجهل المركب وعدم العلم، بل في بعض موارد الجهل البسيط ايضا كما قلنا، ويحتاج هذه الشبهه الى جواب، وقد اتضح جوابه اجمالا مما تقدم بيانه في المقدمه الرابعه من المقدمات الأربعة المتقدمة، لأنه أهمية بهذه الشبهة يمكن تفصيل الجواب عليه من إليه. وذلك بهذا البيان ببيان أنه أما الصيغة الأولى أو التعبير الأول بالإشكال وهو عدم معقولية الحكم الواقعي الفعلي في الموارد عدم إمكان التحرر من ناحية الجهد المركب أو من ناحية الدوران بين المحظورين على الوجود والصدمة عدم إمكان الاختيار. التعبير الأول بالإشكال المحظور، هذا التعبير تارة يراد جعله تعبيرا ثبوتيا، الأخرى يراد جعله إشكالا محظورا إفراطيا، وثالثة يراد جعله محظورا راجعا إلى باب اللغوي، فإن هذا المحظور يمكن تقريبه بأحد أنحاء التحظور. النحو الأول أن يكون تعبيرا أن يكون محظورا ثبوتيا، يعني قال أن الإمكان الذي لا يتأتى منه الاختيار إما التحرك إما لكونه قاطعا بالعدم أو لكونه شاكا، لكنه المستملات عنده تدور بين محاذير فلا يمكن الاختيار في حقه كما في موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة. هذا المثلث لا يعقد فعلية التكييف الواقعي في حقه باعتبار أن التكييف الواقعي حقيقته كما قلنا عبارة عن المحركية المولوية، حقيقة الخوف المحركية المولوية، إذا لم تكن هناك محركية فلا حكم واقعا، مجرد الملاك والمصلحة والشوق والحب ونحو ذلك ليس حكما. ولهذا لو كان في فعل ملاك للمولى وغرض تام للمولى، لكن المولى لم يكن يريد أن يحقق عبده ومكلفه هذا الملاك، يعني لم يدفع المكلف والعبد نحو تحقيقه، لا يكون هذا واجب الإطاعة. قد أجبنا في طيب كلمات الثالثة أن الحكم يتكون بأن يكون عليه تصدي المولوي لتحصيله وتحريف المولوي لتحصيله، مجرد ذات الملاك وذات المصلحة وذات الشوق والحب والبغض لا يكون حكما، ما لم يكن هناك تصدي من قبل المولى، ما لم يبلغ هذا الملاك مرتبة بحيث يحمل المولى على التحرك والتصدي لتحصيله وتحريف عبده لتحصيله. أما إذا لم يصل هذه المرتبة فلا يكون حكما بالدقة، يعني لا يكون موضوعا لحكم العقل. ليس الكلام في التسمية اللفظية هل نسميه حكم أو لا نسميه حكم، قد يسميه شخصا بالحكم، الكلام فيما هو موضوع الأثار من المنجزية والإطاعة ونحو ذلك. ما لم يبلغ الملاك المولوي والمصلحة التي يريدها المولى إلى تلك المرتبة التي يحمل المولى على أن يتصدى لتحقيقه وحفظه ويحرك عبده نحو تحقيقه، لا يكون هذا الحكم موضوعا، لا يكون هذا موضوعا لحكم العقل لوجوب الإطاعة. فالحكمية بمعنى الموضوعية لوجوب الإطاعة العقلية إنما يكون فيما إذا بلغ الملاك إلى هذه المرتبة، مرتبة المحركية المولوية. ومن هنا قالوا أن المحركية قوام الحكم، وأن الإطلاق متقوم في المحركية المولوية، حينئذ إذا كان يحدث هكذا فيكون التعبير الثبوتي حينئذ تاما، مثلا بأن يقال أن هذه المحركية غير معقولة في موارد الجهل المركب وفي موارد عدم إمكان التحرك لعدم إمكان الاختيار، إذن فيكون الحكم في هذه الموارد مستحيلا غير متحقق، لأن الاحتياط إذا كان غير ممكن ومستحيل إذن فالتحرك غير ممكن ومستحيل، إذن فالحكم وما هو قوام الحكم وقوام الحكم به يكون مستحيلا، فإذا استحال استحال الحكم الأول. وهذا المحظور بيان ثبوتي للمحظور. هذا البيان جوابه ما اتضح لنا في الأبحاث السابقة من أن المحركية فيها جنبتان، حينما نقول المحركية المولوية المحركية المولوية فيها جنبتان، المحركية بالمقدار المربوط بالمولى والمحركية بالمقدار المربوط بوصول هذا الحكم المولوي إلى العام، يعني بالعقل. هناك المحركية الفعلية خارجا لمن يريد أن يكون مطيعا لمولاه ومنقادا تحركه الخارجي يكون قائما بشيئين متوقفا على امرين على تماميس مرحلتين، مرحله مربوطه بالمولى ومرحله مربوطه بالعقل في عالم الخارج والتكوين. المرحله المربوطه بالمولى هو ان المولى ملاقه الذي يريده او شوقه وحبه قد بلغ بمرتبه بحيث يتصدى الى تحصيله العام بان يسجله في ذمه العام في ذمة العام، لأن يدفع عبده نحو هذا الشيء يجعل خطابا له أي صيغة كانت هذا الخطاب أو خطابة واقعية، صيغة اعتبارية، صيغة إنشائية، اعتبارية، صيغة إنشائية غير اعتبارية، صيغة إخبارية محضة، إبرازية محضة. المهم أن يكون الملاك قد بلغ لنفسه بحيث المولى تصدى لإبرازه وتصدى لتحقيقه وتحصيله بجعل الخطاب على وسطه. هذا هو المقدار الذي يرتبط بالمولى بالمخالف، إلا أن هذا المقدار وحده لا يكفي لاتحاده، لا بد أن يصل إلى المكلف لكي يتحرك بالفعل، ولو الوصول الاحتمالي الذي يمكنه من الاحتياط التخلص الاحتياطي. فمجرد تسجيل الفعل في ذمة العام من خلال إنشاء أو إخبار أو اعتبار مبرد بالخطاب الواقعي، هذا المقدار لا يكفي لتحرك العام، يحتاج لتحرك العام دائما على ذلك إذا كان مقادما مثل العام إلى أن يصل إليه في درجة من درجات الوصول. إذن فلدينا تحرك بالفعل يتوقف على هاتين المقدمتين، التصدي من المولى والوصول إليه. لا بد أن ننظر أن حقيقة ما يقال في هذا البيان من أن حقيقة الحكم الواقعي وقوام الحكم بالمحركية المولوية ما هو؟ هل المراد أن قوام الحكم بالمحركية يعني المحركية الفعلية؟ هذا غير محتمل على ما اتضح من الأحاديث السابقة، وإلا معناه أن من لم يتحرك بالفعل لا حكم في حقه. ليس قوام التكليف بالمحركية الفعلية بالخارج، فإن المحركية الفعلية لا تقع إلا في حق من تمت عنده مرحلتان وأيضا كان مريدا للانقياد، لم يكن متجريا أو عاصيا أو خارجا عن زي الرقية لمولاه، فهذا لا يتحرك حتى مع وصول التكليف بالفعل، فهذا لا يتحرك كما في الحصاة الذين يعلمون بالتكليف ولا يتحركون. وهذا غير محتمل، لا يعقل أن يدعي أحد أن التكليف قوامه بالتحرك الفعلي في الخارج، وإنما من يقول وصح تقيل من أن الحكم المقوم يتكون بالمحركية يراد به المحركية بالمقدار المربوط بالمولى، يعني الجانب الأول فقط، المقدار المقدم المرحلة الأولى من المرحلتين، يعني الحكم لا يكفي أن يكون هناك مصلحة في نظر المولى من دون أن يتصدى المولى لتحصيل مصلحته ولو بالإبراز ولو بالإخبار، مجرد هذا لا يكون كافيا أن يكون حكما يجب طاعته عقلا، وإنما لا بد أن يكون العقل يدرك أن المولى أيضا يريده يعني يتصدى لتحصيله ولو بإبراز إرادته وبإبراز حبه وشوقه أو ملاكه إخباران أو إنشاءات بأي صيغة من الصيغ، لا بد من أصل التصدي المولوي لكي يكون حينئذ هذا الملاك التام حكما في نظر العام، يعني موضوعا لوجود الإطاعات. الذي يقول به من يقول بهذه المقالة هو هذا المختار من المحرك المولوي، ما هو قوام الحب وما يتقوم موضوعية الحكم لوجوب الطاعة عقلا، إنما هو أصل التصدي من قبل المولى بالمقدار المربوط بالمولى، لا بمعنى تحقق المحركية الفعلية تامة خارجا التي تكون متقومة على وصول توقف على وصول الحكم وعلى كون المكلف مطيعا لا عاصيا لا متجريا. إذن فالمقدار المربوط بالمولى بحسب الحقيقة هذا المقدار هو قوام الحكم، وهذا المقدار يعقل معقول ثبوته في موارد الجهد المركب الذي ينتفي في موارد الجهد المركب أو موارد عدم إمكان الاحتياط، إنما هو المرحلة الثانية وهو عدم وصول الحكم لوصول يمكن للمكلف أن يتحرك عليه، لا عدم المرحلة الأولى، المرحلة الأولى تكون معقولة ثابتة في موال الجهل. إذن فلا استحالة ولا ارتفاع لموضوع الحكم الواقعي، يعني بما هو موضوع عند الحكم العقل بالإطاعات في موال الجهل المرتبة، بل يعقل إطلاقه لجهل موال الجهل. البيان الثاني بيان إثباتي لهذا المحذور، وهو أن يقال ما أنه قد ثبت في بعض الأبحاث السابقة أن الخطاب خطابات واقعية تكون لها ظهورات، ظهور في أن هذه الخطابات إنما تكون بداعي التحريك، بداعي التحريك المولوي وإيجاد الداعي، وهذا ظهور تصديقي أو ظهور حالي تصديقي، وهو الذي سميناه الظهور الثاني المقدمة الرابعة. غير الظهور وكاشفية الخطاب عن مبادئه، هذا مربوط بما وراء ما بعد المبادئ لا بمبادئ الحكم. هناك دلالة في الخطاب على مبادئ الحكم من الملاك التام والشوق والحكم والإرادة ونحن ذلك، تلك مربوطة بمبادئ الحكم. وهناك ظهور آخر ثاني أشرنا إليه ما سبق في كل خطاب واقعي، في أنه هذا الجعل ليس لمجرد جعل، أو هذا الإبراز ليس مجرد شهوة الإبراز، وإنما أبرز أو جعل أو أمر هذا من أجل إيجاد الداعي والدفع المكلف نحو تحقيق هذا المراد الذي تمت مبادئه عند المولى. وحينئذ هذا الظهور الثاني يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب الخطابات الواقعية إثباتا، هذه نقطة إثباتية، وهذا البيان بيان إثباتي. يكون هذا الظهور التصديقي بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات المانعة من إطلاق الخطاب، من إطلاق الحكم والمفاد الأول للخطاب وهو الإرادة الواقعية في موارد عاجز وعدم إمكان التحرك. وبهذا الظهور في الواقع نحن أثبت المرجع عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية في بحث التجاوب لأبحاث أخرى. هناك بهذا الظهور تمسك المرجع لإثبات عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية، ومن هنا أخذ القدرة شرطا في التكليف خطابا، لأنه شرط فقط عقلا، العقل يقول مثلا يقبح تكليف العاجز، ليس من هذا الباب، بل من هذا الباب، من باب قصور إثباتي في إطلاق الخطابات، والخطابات لا تكون ثابتة حينئذ في موارد العجز التكويني عن الفعل. لماذا؟ لأن في مورد العاجز، العاجز لا يمكن تحريكه، لأنه لا يمكن تحركه، يكون عاجزا، فإذا لم يمكن تحركه فلا يمكن تحريكه من قبل المولى. وبما أن ظاهر هذا الظهور الثاني في كل خطاب أنه من أجل التحريك وبداعي التحريك، إذن ففي هذا المورد ليس للمولى داعي التحريك، إذن فالخطاب ليس شاملا لهذا المورد. ومن هنا يقول لا يمكن استكشاف وجود أصل مبادئ الخطاب في موارد العجز، لأن الكاشف عن إنما هو ظهور الخطاب، فإذا كان الظهور قاصرا ولو بهذه القرينة اللبية والظهور الحالي الثاني المتصل بالظهور الأول، إذن فيتقيد قدلول الأول للخطاب وهو أصل الملاك والإرادة والشوق، من يتقيد لا يكون فيه إطلاق لأكثر من موارد القدرة وأكثر من موارد إمكان التحرك. حينئذ يقال هذا الظهور التصديقي كما يقيد إطلاق الخطاب بلحام المبادئ والملاكات في موارد العجز التكويني، يقيده في هذه الموارد، في موارد عدم إمكان التحرك ولو بالجهل المركب، أو في موارد العجز التشريعية، أي عدم القدرة شرعا مثلا. فيكون حينئذ بهذا البيان نثبت عدم الإطلاق، وهذا بيان إثباتي حينئذ لا بيان ثبوتي، ثبوتا يعقل مثلا بقاء التكليف في هذه الموارد، في موارد الجهل المركب أو عدم إمكان التحرك من باب عدم وصول التكليف وعدم إمكان الاختيار. لكن إثباتا حيث أن ظاهر كل خطاب أنه تحريك بداعي إيجاد التحرك، فكل مورد لا يمكن فيه التحرك لا يمكن حينئذ أن يكون فيه تحريك، وبالتالي لا يكون المفاد الأول الخطاب وهو ظهوره في المبادئ وتمامية الإرادة أيضا لا يكون تاما في ذلك المورد، باتصال هذه القرينة اللبية أو هذا الظهور الحالي متصلا بذلك، فيمنع أصل انعقاد الإطلاق فيه، فلا يكون هناك إطلاق للخطاب الواقعي في مثل هذه الموارد. وهذا البيان قد يبين بهذه الصيغة، وقد يبين بصيغة اللغوية التي ترجع إلى هذا الصيغة، ليست صيغة أخرى. يعني قال أنه لغو حيث أن الخطاب يكون بداعي التحريف، ففي مورد لا يمكن داعي التحريف لأنه لا يمكن في حقه الاختيار، إذن فيكون إطلاق الخطاب لغوا لذلك المورد. فإذا كان لغوا إذن فلا يكون مشمولا، لأن الخطاب في نفس الخطابات لا يمكن بنحو بحيث يستلزم منه اللغويات. فحيث وهذه النقطة بنفسها موجودة في موارد العدل التكميني، هناك أيضا إطلاق الخطاب لماذا كانت غير ثابتة فيه؟ لأنه يكون لغوا بعد أن كان الخطاب بداعي إيجاد الداعي والتحريك والمحركية، ولا يمكن هناك المحركية، فحينئذ يكون إطلاق الخطاب لذلك لغوا بحسب الخطيبة. يمكن جعل هذا أيضا بيانا إثباتيا ثانيا لنقطة اللغوية، وأن الخطابات ظاهرة عرفا لأنها ليست لغوا وإنما من أجل نقطة من أجل داعي، والداعي هنا إيجاد الداعي وبيان وإيجاد المحرك، وهنا حيث لا يمكن التحرك الداعي وإيجاد الداعي، إذن فيكون ثبوت الخطاب فيه لغوا. فبأحد هذين البيانين الإثباتيين أيضا يبين هذا المحذور، وهو عدم الثبوت فعلية للخطابات الواقعية في موارد عدم إمكان الاختيار للإنبال العلمي للجهل المركب أو للدوران بين المحذورين. فلا بد من انسجام وارتفاع الأحكام الواقعية عن الفعلية في هذه الموارد. هذا البيان الإثباتي بكلتا الصيغتين، من صيغة المقيد اللغوي ظهور في العرف بإيجاد الداعي الذي يقيد المدلول الأول، وهم صيغة اللغوية أيضا غير تامة. والوجه في ذلك في عدم التمامية. أما عدم تمامية البيان الأول من البيانين الإثباتيين فباعتبار أن غاية ما قبلناه هناك من هذا الظهور، الظهور الثاني الذي يكون متصلا بالظهور الأول يعني مقيدا مثلا بإثبات الظهور الأول، هو أن المولى له داعي التحريك في طول الوصول، لا داعي التحريك مطلقا من جميع الجهات كما قلنا في المقدمة الرابعة. له داعي التحريك ظاهر كل خطاب، أن هذا المولى له داعي تحريك المكلف بخطابه بأن يصل إليه الخطاب فيتحرك. فكل مورد بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها، يعني باطلة التحريك مشروطة بصدق القضية الشرطية أنه لو وصل إلى المكلف الخطاب لتحرك، وهذا محفوظ في هذه الموارد وغير محفوظ في موارد العجز. في مورد العجز حتى لو وصل إليه لما أمكن أن يتحرك، من هنا لا إطلاق للخطابات حتى في مدلوله الأول، يعني في مبادئ الإرادة من الملاك والحب والشوق، مع أن الملاك والحب والشوق يمكن ثبوته في مورد العجز لأنها أمور تكوينية، مصلحة أمور تكوينية، حتى الحب والشوق أمور تكوينية قد يتعلق بغير المقصود، لكن هذا الظهور الثاني يمنع من إطلاق الظهور الأول وإطلاق المفاد الأول أيضا من موارد العجز، لأنه في مورد العجز حتى لو وصل إلى المكلف لما أمكن أن يتحرك، فالقضية الشرطية غير صادقة. لكن في سائر الموارد من قبيل موارد الجهل المركب او الدوران بين المحذورين القضيه الشرطيه صادقه، يعني لو وصل الى المكلف لتحرك. اذا البيان الاول من البيانين الاثباتيين لا يلزم. واما البيان الثاني وهو مساله اللغويه، انه لماذا يجعل الخطاب مطلقا لمثل هذه الموارد، هذا كاطلاق الخطاب لموارد عاجز، سواء انه هناك لغو لا اثر فيه هنا ايضا اطلاق الاراده واطلاق الخطاب يكون لغوا في هذا المورد. هذا جوابه يكون من عده وجوه. اولا انه لا لغويه في هذا باعتبار انه هذا الغرض الثاني وهو ايجاد التحريك غرض تكويني تثبيتي يتحقق لنفس الخطاب غالبا، فإن المولى حينما يجعل خطابه مطلقا نفس جعل الخطاب مطلقا يسبب إلى أن يصل إلى المكلف فيتحرك، فهو يجعل الخطاب مطلقا بحسب الحقيقة لكي يصل بنفس هذا الإطلاق يصل إلى هذا المكلف فيتحرك منه، فلا وهذا غرض تكويني. الغرض الثاني الذي قلنا أن الخطاب ظاهر فيه غير الغرض التشريعي، يعني غير المصلحة والمفسدة، هذا غرض تكويني عبرنا عنه ما تلقى من نفس الجعل والإبراهيم، هذا الغرض التكويني من نفس الجعل والإدراج، هذا الغرض يكون متسببا بنفس الفطرات، ويكون الوصول بنحو قيد الواجب فيه لا قيد الوجود. يعني المولى يريد بهذا الخطاب ان يصل الى المكلف فيحركه فيجعله مطلقا لكي يصل اليه فيتحرك نحوه، بينما لو جعله مقيدا نفس تقييده بفرض عدم العلم بالخلاف او بفرض الوصول ان يمنع عن وصوله، مع ان الاراده مطلقه بحق الحقيقه والمولى يريد حتى من جهه الملاك كام في حقه. إذن فهذا بنحو قيد الواجب، هذا قيده يصل فيتحرك لا بنحو قيد الوجود. ومعنى كونه بنحو قيد الواجب أن الخطاب بنفسه يريد أن يحققه، لأن هذا غرض تكويني للمولى غير ذاك الغرض التشريعي القائم بالمصلحة والمفسدة. وهذا الغرض التكويني الخطاب يوجده، ومن على الأقل من مقدمات إيجاده، من مقدمات إعداده، فإن الخطاب إذا بقي مطلقا بنفسه سوف يكون موصلا بذلك المكلف بحقيقة، فيركب عجابه المركب يصل إليه الخطاب فيتحقق. إذن فلا لغوية أولا من هذا الداخل، لا لغوية ثانيا باعتبار أنه ربما تترتب مصالح على هذا الخطاب، على جعل الخطاب مطلقا وعدم تقيده بخصوص هذا المورد بغير هذا المورد بالجهد المورد. حتى نرتب آثار قانونية وصياغية حينما يجعل الخطاب غير مقيد، هذا الخطاب الذي يجعل بنحو المطلق وغير مقيد يكون حينئذ منضبطا أكثر مرتبا أكثر، بخلاف ما إذا قيد بتلك القيود بعد أن كانت الإرادة مطلقة ثبوتا والملاك شامل لهذا المورد، بل قد يكون الميلاد في بعض الموارد ثابتا وشاملا حتى لموارد العجز كما قلنا، لان الميلادات امور تكوينيه يمكن تحققها حتى في موارد العجز. فلغرض في الجعل، هذا مصلحه الجعل، لغرض في الجعل او في صياغه الجعل وجعل صياغه مطلقه والقضيه بنحو غير مقيد بفرض عدم الجهد المركب، قد تكون هناك مصلحة من هذا القبيل في المقام. وهذه المصلحة في الجعل هنا معقولة حينئذ، فإننا لا نريد أن نجعل هذه المصلحة هي مبدأ الإرادة التشريعية، وإنما هذه المصلحة مبدأ تلك الإرادة التكوينية والغرض التكويني من الجعل. فالإرادة التشريعية ليست قائمة على أساس هذه المصلحة، قائمة على أساس ملاكها، وهي المصلحة التامة الموجودة في الفعل، ملاك التام. وإنما هذا الإطلاق في الجعل يرتبط بمصلحة للغرض، لإشباع الغرض التكويني للمولى من الجعل، لا لإشباع غرضه التشريعي. ولا مقوم هذه المصلحة ليست مقوما للغرض التشريعي، هذا مقوم لإطلاق جعله، والمصلحة في إطلاق جعله الذي قلنا مقوم تكويني للغرض. إذن فتوانيان يمكن تصوير نقاط ومصالح في نفس الجعل من دون أن نبتلي بذاك المحظور الذي أشرنا إليه في الأصحاب السابقة، فإن ذاك المحظور كان يريد أن يجعل الإرادة التشريعية متقومة بالمصلحة في الجعل، والإرادة التشريعية إذا كانت متقومة بالمصلحة في الجعل يعني المولى ليس له إرادة بالفعل، له إرادة بالجعل. أما هنا الفعل مراد بحق الفرد، حتى هنا بإرادة تشريعية ناشئة من ملاك مصلحة تامة فعلية في الفعل حتى في مورد الجعل. فهذا الأمر الغرض التكويني الثاني للمولى من الجعل، ذات الغرض إذا كان هناك مصلحة في إطلاق جعله، في إطلاق إنشائه فيجعله مطلقا، أو في إطلاق إخباره فيجعل إخباره مطلقا. هذا حينئذ لا يبلينا بذاك المحذور الذي تقدم في رد من قال بجعل الحكم لمصلحة الجعل. هذا ثانيا. وثالثا أساسا اللغوية في الإطلاقات يوجد سلام، أن الإطلاقات لا يمكن المنع عنها بدعوى اللغوية، فإن اللغوية إنما تكون فيما إذا كان ذات الشيء فيه مؤونة زائدة. أما إذا لم تكن فيه مؤونة زائدة بحيث يكون عدمه فيه مؤونة كما في التأييد، فإن التأييد فيه مؤونة زائدة على الإطلاق، بعد أن كانت الملاكات والإرادة التشريعية مطلقة لماذا يقيد؟ لا موجب للتقييد، واللغوية لا تكفي للتقييد، لأن اللغوية تكفي يعني تمنع من أن يكون هناك شيء زائد، وأما إذا لم يكن هناك شيء زائد لنفرض أنه لا يكون تحرك فعلي هنا من هذا الجاهل المرشح، ففيما لا يقيد بعد أن كان الإطلاق أخف مأمورة من التكييف، فهو لا يلزمه أن يقيد حتى إذا لم كان لم يترتب أي أثر افترضنا على إطلاق الإرادة لهذا المورد، لأنه ليس هذا فيه مأمورة. لو كان الحكم مجعولا على هذا المورد حينئذ يقال لغو هذا الجاهل، ليس الحكم مجهولا على هذا المورد، الحكم مجهول على عنوان عام بإطلاقه يشمل هذا المورد، يعني مجهول على الطبيعة بالواقع مع عدم التقييد، والإطلاق يرجع إلى عدم التقييد. إذن ففي التقييد مؤونة لا في الإطلاق، وحينئذ لا وجه لأن يقال أن هنا لا بد من التقييد لكي لا يلزم اللغوية، لأن محذور اللغوية محذور يمنع من تشريع زائد وعناية زائدة ومؤونة زائدة، والإطلاق ليس فيها هذا أيضا يمكن أن يكون جوابا ثالثا. وأهم هذه الأجوبة هو الجواب الأول وهو أن الحكم أن الإطلاق هنا إنما يجعل لأن هذا الإطلاق بنفسه يحقق الوصول، لأن قيد الوصول مفهوم بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود، ليس شرطا في التحرك، وإنما يريده المولى لكي يتحرك هذا المثلث، مطلوب لا أنه شرط المحركية في البيان الذي تقدم. وبهذا يندفع أيضا التقريب الثاني للإشكال المحذور، وهو لزوم التكليف بغير المقدور شرعا لا بغير المقدور تكوينا، تكوينا مقدورا، فعلية التكليف هنا لا يوقع المكلف في غير المقدور تكوينا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة الجمعة، ليست صلاة الجمعة مستحيلة في حقه، لكن صلاة الجمعة منه يؤدي مع قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة وضعية، بل حتى بلا قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة تكليفية أيضا، صلاة الجمعة منه ذاتا وإن كانت مقدورة، لكن شرعا تكوينا وإن كانت مقدورة شرعا غير مقدور، لأن إتيانه به يوقعه في المخالفة الشرعية، لأنه يعتقد عدم الوجود أو يعتقد بالحرمة أو اعتقاد الحرمة الوجود، يكون الاتيان به بقصد الوجود وبقصد التفرد محرما على كل حال، إما حرمة ذاتية أو حرمة الشرعية، إذن فيكون غير مقدور، وهذا جوابه اتطرح على ضوء ما ذكرناه. فإن هذا التكليف، إن التكليف يشترط فيه أن المحرك والتكليف المولوي يشترط فيه أن يكون مقدورا حينما يريد أن يحرك، لأنه يكون مقدورا حينما لا يريد أن يحرك، وهذا التكليف الفعلي هنا في الوقت الذي يريد أن يحرك يكون مقدورا تكليفا بالمقدور، لأنه متى تترتب المحركية الفعلية؟ حينما يصل إلى المكلف، حينما يصل ترتفع الحرمتان معا، هم الحرمة التشريعية وهم حرمة التجربية. أن ما كان من اعتقاد له من الحرمة الذاتية أو من الحرمة التشريعية يرتفع بالوصول، مجرد أن يصل وجوب صلاة الجماعة حينئذ ترتفع حرمة التجربية، ترتفع وحرمة التشريعية ترتفع، وبذلك لا يكون حينئذ تكليفه تكليفا مقدورا. المحرك والتكليف لا بد أن يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وتشريعا حينما يريد أن يحرك، وحينما يريد أن يحرك هذا التكليف يكون تكليفا بالمقدور تكوينا وشرعا، ولا يكون تكليفا بغير المقدور. نعم الآن قبل أن يريد أن يحرك لا يكون حينئذ مقدورا شرعا، إلا أن هذا لا يمنع من تعلية الخلق من تعلية التكليف، فإن التكليف لا بد وأن يكون تكليفا بالمقدور على تقدير محركية هذا التكليف. وإن شئتم قلتم أن نقطة عدم الإطلاق للتكاليف في موارد العدل وعدم القدرة التكوينية أو الشرعية نقطتها ليست تقتضي أكثر من هذا المقدار من التكليف، أن هذا التكليف حينما يريد أن يحرك ينبغي أن لا يكون متعلقه غير مقدور، وأما إذا كان حتى بالقدرة التكوينية هذا الكلام ثاني، حين التكليف المكلف غير قادر على الفعل، لكن حينما يريد أن يمتثل يصبح قادرا، حينما يريد أن يمتثل ويقوم بالصلاة يصبح قادرا تكوين، الآن مشلول، لكن بمجرد أن يريد الصلاة نفس إرادته للامتثال يجعله قادرا ويرفع شلله ببركة الامتثال وقصد الامتثال، يقوم معقولا عقلا لا يحكم أي عقل بقبح هذا التكليف، بل بالعكس يحكم بحسن هذا التكليف، لأن هذا حاله حال تكليف الإنسان القادر لا فرق بين هذا التكليف وبين تكليف الإنسان القادم.
المقدار الذي هو شرط في باب القدرة شرط في التكليف أن يكون التكليف حينما يراد امتثاله والتحرك نحوه وطبقه، حين ذلك يكون المكلف قادرا على المتعلق تكليف تكوينا وشرعا. القدرة التكوينية والقدرة الشرعية مثلا أيضا لو قيل بالاختيار القدرة الشرعية، وهذا محفوظ في المقام، فإن هذا التكليف في الوقت الذي يريد أن يتحرك هو وقت الوصول إلى المكلف، يصبح المكلف قادرا عليه شرعا أيضا كما هو قادر على متعلقه تكوينا. إذن فلا يلزم محذور من إطلاق التكليف في هذا المورد، هذا الإطلاق نظير إطلاق التكليف في حق العاجز الذي في طول التكليف أصبح قادرا. إطلاق التكليف لعاجز في طول التكليف أصبح قادرا لا محذور فيه، ولا يقول أحد بالتخالف ولا بقبحه بل بحسنه وأن حاله حال أي إنسان آخر، فيكون هذا التكليف حاله حال ذلك التكليف. فالقيد سواء كان عقليا قيد القدرة أو كان بالظهور الإثباتي الذي أشرنا إليه في أحد التقريبين الإثباتيين، المقيد لا يقصد التكليف إلا بهذا المثال في المورد الذي حتى لو أراد التكليف أن يكون محركا يكون المكلف غير قادر إما عقلا أو شرعا أيضا مثلا بناء على أصل ما يقصد. إذن بذلك لا يكون التكليف مثلا هناك معقولا يكون صبيحا عقلا لا الخطاب غير شامل له في أحد التقريبين الإثباتيين. وأما كلما كان التكليف في حين تحريكه يكون المكلف قادرا على التحرك على متعلقه للقدرة تكوينا وشرعا لا يكون محظورا في إطلاق الخطاب لذلك المورد، ومقامنا من هذا الفريق. إذن بهذا يثبت أن هذه الشبهة الثانية أيضا غير تفصيل في الواقع لما ذكر في المقدمة الرابعة، وليس فيه نقاط إضافية إلا النقاط الأساسية التي ترتبط في روح تلك النفس التي هي صياغة تلك النفس المبينة في المقدمة الرابعة. ولهذا ينتهي البحث عن الجمع بين الحق الظاهري والواقعي، ويأتي البحث عن